أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في دفع الإشكالين اللذين أوردا على الآخند قدس الله نفسه الزكية، والانتهاء إلى أن الإشكالين ناتجان عن عدم العمق والتأمل في ما أفاده يرحمه الله. وكان الإشكال الأول كالتالي: قول الأخوند أن الابتلاء بمتعلق التكليف إذا شك فيه لا يجوز التمسك بالإطلاق لكونه من القيود الثانوية، ليس بسديد بل هو من القيود الأولية التي هي في عرض التكليف بالضبط، بل متقدم على التكليف كالأرض والطعام. وأما الإشكال الثاني هو أن قول الآخند يرحمه الله بأن الابتلاء بالتكليف شرط في منجزية التكليف خلاف ما ذهب إليه المشهور من القول بأن المنجزية تترتب على العلم القطعي أو التعبدي. وقد أجبنا عن الإشكال الأول بالإجابة التالية: بأن قول الآخند أن الابتلاء بمتعلق التكليف ليس من القيود الأولية هو في الحقيقة تعبير عن مطلب دقيق خلاصته كالتالي: عندما نقول هكذا صلي نجد أن القيود على قسمين: قيد هو كالقربة ثانوي، وقيد شنو؟ كالقدرة أولي. القدرة شرط، لكن شنو؟ من القيود الأولية اللي معقول أن تؤخذ في الخطاب كقيد في الخطاب. هنا الابتلاء بمتعلق التكليف من حيثية هو بمثابة شنو القيود الأولية، ومن حيثية ثانية هو بمثابة القيود الثانوية. ونظر الأخند إلى الحيثية الثانية مو إلى الحيثية الأولى، أي أن الابتلاء بمتعلق التكليف هو بمثابة عليكم السلام، هو بمثابة شنو؟ قصد القربة، أو بمثابة وجوب حكم العقل بوجوب الطاعة للمولى. يعني ليس من الشؤون التي يأخذها المولى كقيد في الخطاب، بل من الأمور التي ترجع إلى شؤون المكلف. ولكون هذه الحيثية الثانية بمثابة القيود الثانوية عبر الأخند عنها بهذا التعبير، عرفنا؟ فإذا تعبير الأخند من أجل الإفصاح والإبانة بأن نعم الابتلاء بمتعلق التكليف بمثابة القيود الثانوية من هذه الحيثية التي شرحناها. وأما أن الابتلاء بمتعلق التكليف ليس من شروط المنجزية فهو واضح، لكن الأخند لا يريد أنه من شروط المنجزية، بل يريد نفس الملاك الذي أوردناه فيما تقدم، أي أن القيود على قسمين، قيود من شأن المولى أن يفصح عنها إذا كان في مقام البيان وكان لها دخل في تحصيل الغرض، وقيود ليس من شأن المولى أن يفصح عنها لكونها من قبيل حكم العقل بوجوب إطاعة أوامر المولى. وتعبير الأخند بأن الخطاب أو التكليف لا يتنجز لكونه خارجا عن محل الابتلاء يريد به نفس هذا المطلب الذي أوضحناه، أي أنه ليس من شؤون المولى أن يأخذه كقيد في الخطاب. نعم، كان هذا هو خلاصة للإجابة على الإشكالين اللذين أورد على الآخر. نعم، قلنا إن هذا المطلب من قبيل شنو؟ الأمور التي هي سهلة من جهة لكنها صعبة من جهة أخرى. هناك عندنا بعض المطالب سهلة لكن باعتبار ما يترتب عليها من أمور يكون فيها شيء من الصعوبة، المطلب كذلك هنا. ولذلك أصبح مثارا للأخذ والرد. شوفوا اليوم النائين إيش قال هكذا، نعم الصحيح أننا إذا شككنا في أن التكليف هذا هل يراد به المرتبة الشديدة أو المرتبة الخفيفة، حتى تعبيرنا بالأمس اللي هو يعني متعلق التكليف، يصح التمسك بإطلاق الخطاب. ليش؟ ها يقول السبب في ذلك أن الملاك موجود، ملاك التكليف موجود، ولو قلنا بعدم صحة التمسك بإطلاق الخطاب معي لم تنع التمسك علينا يمتنع علينا التمسك في كل مورد من موارد الإطلاقات والعمومات، يصير ما عندنا مجال للتمسك بعموم عام أو إطلاق مطلق. ليش؟ لأنه يكون الشك في ملاك التكليف، يعني هل الملاك موجود ولا مو موجود، ونرجعه حينئذ إلى الشك في التكليف كما فعل الأخند. والصحيح أن الملاك موجود وبناء عليه يسوغ لنا التمسك بالإطلاق، وإلا لم يبق لنا مورد من الموارد التي يجوز لنا التمسك فيها بعموم عام أو إطلاق مطلق معين. يقول أيضا الماتن المحكم، يقول هذا الإشكال الذي أورده النائيني على الآخن يرحمه الله أيضا ليس في محله. ليش؟ باعتبار أن الآخن لم يقر لا يجوز التمسك بالإطلاق في المقام عندما نشك المراد المرتبة الشديدة من التكليف أو المرتبة الخفيفة، لا يجوز التمسك بالإطلاق لكونه من قبيل الشك في الملاك. ما قال هكذا، عرفنا؟ قال إنه من القيود الثانوية، ومعنى كونه من القيود الثانوية أي كما شرحنا موضحين فيما تقدم أنه ليس من شأن الشارع أن يفصح عن هذا القيد، لأنه من القيود التي يدركها العاقل من قبيل ماذا؟ وجوب إطاعة، لزوم إطاعة أوامر المولى، يعني مو من القيود التي من شأن المكلف أن يفصح عنها إذا كان في مقام البيان، كي نقول إن عدم إفصاحه عنها يثبت بالإطلاق، بالتمسك بالإطلاق، باعتباره قيد كما قلنا من القيود التي يدركها العاقل، فلا شأن للمولى في مقام إنشاء خطابه أن يشير إليها لا من قريب ولا من بعيد. نعم؟ طيب، ولذلك شوف شي يقول النائيني أشكل على الآخند بكلام لا يرجع إلى مراد الآخند بعد اتضاح مراد الآخند لدينا، سوف نفهم عدم صحة إيراد الآخند، إيراد النائيني على الآخند. واضح لنا الفكرة؟ طبقوا طبقوا هذا. ايه ها في مطلب بعد احنا ما ذكرناه قبل هذا؟ ايه في مطلب نسيناه، بينا المطلب اللي هو شو اسمه رقم 2 في درسنا قبل المطلب رقم 1. اوه لكن نرجع لرقم 1 ما ترتيب انا هنا مو مهم، مش مهم. نعم خلنا نرجع الان الى المطلب رقم 1 الاول. ايه اللي 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 ما بيناه، تعالي نطبق المطلبين جميعا. شوفوا المطلب رقم 1 او خلوا رقم 2 نفس الشيء، اذا ما ياثر يعني ترتيب يعني ما له دخل فيه، لان مطلب على حده واذا مطلب على حده. ايه الاخن يرحمه الله بين مراده باكثر من عباره. مراد اللي تقدم اننا لو شككنا في متعلق التكليف ان مراد به المرتبه الشديده او المرتبه الخفيفه من عباراتها لا يصح التمسك بالاطلاق. من عباراته، شو العبارة؟ لا يصح التمسك بالإطلاق. ليش يا أخون؟ لكونه من قبيل مو من قبيل بل قال من القيود الثانوية، وشرحنا معنى كونه من القيود الثانوية إنه من قبيل حكم العقل بلزوم إطاعة المولى. يعني مو من شأن المولى أن يبرزه، أن يقيد به إذا كان له دخل في متعلق التكليف حتى نتمسك بالإطلاق لنفي، بل هذا من شؤون شنو المكلف، لكون عقل المكلف هو الحاكم به. عرفنا وقلنا إن تعبير الآخر ناظر إلى هالحيثية، بس له تعبير آخر أيضا للآخر. شوف ايش قال في الكفاية لما اراد ان يوضح هذا المطلب، يعني ذاك اللي التعبير اللي احنا اوردناه وين اورده؟ في حاشيته على الرسائل. وذي التعبير الثاني نفس المطلب يريد يبينه في الكفاية، بس عبر بتعبير اخفض مرتبة من التعبير اللي اورده وين؟ في حاشيته على الرسائل. يعني ذاك التعبير اللي أورده في الحاشية أحسن من التعبير اللي أورده وين؟ في الكفاية. شوف ايش قال في الكفاية، قال هكذا: إنما يصح التمسك بالإطلاق إذا كان الشك، إذا كان الشك في التقييد بشيء بعد الفراغ عن صحة الإطلاق بدون ذلك الشيء. يعني شنو؟ افرضوا احنا الآن نشك في أن القدرة أخذت، الحرج، خلوا الحرج أن لا يكون التكليف حرجيا، أخذ كقيد في خطاب المولى الصلاة، يجب على المكلف أن يصلي إذا كانت الصلاة غير حرجية، أما إذا كانت حرجية فلا يجب مثلا عليه الصلاة. خلنا نقول بعد الصلاة عن قيام حتى يزول الإشكال. يقول ليش إحنا يصح لنا التمسك بالإطلاق عند شكنا في قيدية هذا القيد؟ ها، صح لنا التمسك بالإطلاق لأن إطلاق الخطاب تام بغض النظر عن وجود هذا القيد. يعني المولى قيد به أو لم يقيد به، نرى أن إطلاق الخطاب واضح البيان، ما عنده مشكلة فيه. إن لم يقيد به معاه معناه أن التكليف ثابت حتى في حالة الحرج، وعلى المكلف أن يصلي عن قيام، وإن لزم من الصلاة عن قيام الحرج والمشق والعنت. ليش؟ لأهمية الصلاة مثلا. فإذا الإطلاق قد يتم بغض النظر عن وجود هذا القيد، هذا تعبير الأخذ. أما في الموارد أي اللي احنا شنو ها شوف شي يقول، لا فيما إذا شككنا في اعتباره في صحة الإطلاق. أصلا نقول الإطلاق هنا هل تام ولا مبتدأ؟ يعني الإطلاق بحد ذاته موجود ولا موجود حتى يصير الشك من قبيل الشك في التكليف؟ واضح شنو يقول؟ هالتعبير مش دقيق، لاحظنا؟ يعني كأنه يقول الخطاب موجود ولا مو موجود. احنا الخطاب موجود، لان قلنا لما يقول لك دع النجس او اترك النجس موجود، غاية الامر ان ماذا؟ واحد من الاطراف خارج عن محل الابتلاء، والخطاب مو موجود حتى يعبر عنه بالتعبير هذا، معاه؟ فتعبيره السابق أن الشك في كون التكليف داخل تحت محل الابتلاء، يعني التكليف بالمرتبة الشديدة مثلا اللي هو في مورد مثالنا، أحسن من هذا التعبير، لأن هذا التعبير أصلا خلى نفس الخطاب موجود ولا مو موجود، يعني أقل دقة من التعبير السابق. بس يقول ما يخالف، الماتن يقول ما يخالف، العالم قد يعبر بأكثر من تعبير عن مراد واحد، وتكون بعض تعبيراته فيها دقة أكثر، لكن إذا كان قصده يشير إلى حقانية مراده، ما يريده هو الذي يريد أن يفصح عنه، لا تشاح في تعبيراته. يعني مثلا لو نريد نعبر عن شيء، مثلا الساعة نقول هي التي تعين الوقت، أو نقولها هي التي في الحائط مقابلنا ونستفيد منها، تعبيراتنا ذي واضح يقول معاه، كلا التعبيرين تعين الوقت أدق، لكن في الحائط وتقابلنا ونستفيد منها لا بأس بها، ما في مشكلة. يقول تعبيرا في حاشيته على الرسائل أحسن من تعبيره اللي في الكفاية، لأن ذاك في شنو؟ ها إغال في العمق وتبيان أكثر دقة للمطلب، لكن حتى تعبير الكفاية يرجع إلى شنو؟ إلى نفس مطلبنا. واضح الآن الفكرة؟ هذا المطلب اللي هو جعل أول، وإحنا الآن في الشرح خلينا شنو؟ نمر اثنين، لا بأس ما يخالف. يلا وكذا الحال ايه الان اللي احنا خليناه اثنين بنطبق اول، وكذا الحال فيما ذكره في الكفاية من ان التمسك بالاطلاق انما هو فيما اذا شك في التقييد بشيء بعد الفراغ عن صحة وجود الإطلاق بدون ذلك الشيء، لا فيما إذا شك في اعتباره في صحة الإطلاق. يعني أصلا الإطلاق الخطاب موجود ولا مو موجود كما قلت لكم، عرفنا؟ يصير ما يصح لنا التمسك بالإطلاق، لأنه يرجع إلى وجود الخطاب، يرجع يعني إلى نفس الشك في وجود تكليف. يقول لو ما عبر بهذا التعبير واقتصر على تعبيره الأول اللي موجود في حاشيته على الرسائل لكان أحسن وأدق. بس كلا التعبيرين يوصلان إلى شنو؟ إلى مراده قدس الله نفسه الشريف. ولذلك شو شيء؟ إن من القريب جدا رجوع التعبير الثاني اللي في الكفاية إلى ما ذكرنا من أن الشك في المقام يرجع إلى لغوية الخطاب، خارج عن محل الابتلاء يقول لك تركه، هو أصلا أنت مو مورد ابتلائك حتى يقول لك دعه. ولذلك قلنا في استهجان في نظرين العرف معاه. لغوية الخطاب في مورد عدم الابتلاء لعدم صلاحيته لإحداث الداعي، لإحداث المحركية، لإحداث التكليف، لا في تقييد التكليف مع صلاحية المورد للإطلاق معاه. فإذا نشوف التعبير الثاني اللي أورده الأخن في الكفاية رجع إلى شنو؟ إلى نفس تعبيره الذي أورده في الحاشية. وكلا التعبيرين يرجعان إلى نفس المطلب اللي إحنا بيناه. فإذا وعلى كلا التعبيرين لا يرد كل من الإشكالين اللذين أوضحناهما بالأمس الماضي، أن لما تقول هذا من القيود، مو من القيود الثانوية، لا هو صحيح مو من القيود الثانوية، بس يكون نفهم إيش مراد من القيد الأولي ومن القيد الثانوي معه. وكذلك هو ليس من شرائط المنجزية، أيضا هو مو من شرائط المنجزية، صح هو مو من قبيل شنو العلم أو العلمي، بس هو يريد شنو؟ يريد هذا المعنى، أي أن التكليف الخارج عن محل الابتلاء لغو يستهجن العرف أن يكون داخلا في عهدة المكلف، هو يتركه كأمر طبيعي. إيه طيب، وحينئذ إذا فهمنا مراد الأخند على حقيقته وصلنا إلى شنو؟ اللب والزبدة. حصلنا على ماذا؟ ها، زبدة المخاض من مراده قدس الله نفسه الزكية، يتبين لنا بجلاء عدم صحة ما ذكره النائيني كإشكال على مطلب الأخوند. شوف ايش قال، من أن الإطلاق بنفسه، أنا عندما أشك هذا عندي هنا واحد في الصين وواحد شنو؟ لا يمي الآن هنا يمي معان، وأنا أعلم يقينا أن أحدهما نجس، كلاهما بعد يصير خارج عن محل الابتلاء، ما حد يستشكل فيه، اللي واحد بعيد في المكان كذا، واحد احنا واحد منا مع مورد الابتلاء. فلما مثلا شنو؟ يقول لي مثلا شنو؟ دع النجس، اقول هذا الخطاب دع النجس ليس من المورد، لكون بعض اطرافه شنو؟ خارج عن محل الابتلاء. طبعا النائين يوافقني، بس احنا جبنا المثال يقول في هذا المورد صح لي، بس في مثال الشك في المرتبة الشديدة يجري معانا، يختلف معانا هذا، وان كان هو عدل كما سيأتينا عدل عن المطلب، قال لا صحيح ما يجري، صحيح ما قاله صاحب الكفاية انه ما يجري، لان لو كان يجري كان كلا الموردين من باب واحد، يعني المورد الاناء الصيني مع مورد الشك في المرتبة الشديدة يقول كلاهما على حد سواء، إن جرى في هذا جرى في هذا، عرفنا؟ وحينئذ لا مجال لما ذكره النائيني من أن الإطلاق بنفسه يكشف عن إمكان عموم الحكم لمورد الشك. تقول أنه هل يراد به المرتبة الشديدة؟ لا، تقول أنا أتمسك بالبراءة، المرتبة الشديدة يعني الإلزام لا يشمله، أنا ما أدري الآن عندما قال لي مثلا شنو، نعم أنا أعلم بأنه يجب علي صلاة، بس ما أدري الصلاة هي الصلاة أنا مكلف بها، بس ما أدري على نحو الاستحباب أو على نحو الإلزام كصلاة ركعتين في أول شهر. يقول نعم تتمسك بالإطلاق لإثبات المرتبة الشديدة النائمة، وإلا إذا لم يصح لك التمسك بالإطلاق فلا يصح لك التمسك في أي مورد من الموارد. ليش؟ لأنه من قبيل يصير الشك في وجود الملاك، يعني الشك في أصل وجود التكليف، والحال لا أحد يقول بذلك معان، هذا إشكال على من؟ على الأخذ. وإلا لنسد باب التمسك بالإطلاقات في جميع موارد الشك، وهكذا أيضا العمومات، عرفنا؟ لأنهما من يعني من نسق واحد، من واد واحد، لاحتمال عدم ثبوت الملاك فيها الذي يستلزم امتناع عموم الحكم لها. فإذا الشك في المرتبة الشديدة تقدر تتمسك بالإطلاق. يقول من النائن، يقول إشكالك تام، لكن متى يتم؟ لو كان مراد المحقق الخراساني من امتناع الإطلاق امتناع الإطلاق بالعرض، بالعرض بسبب قصور الملاك المستلزم لوجوب التقييد عقلا أو الغرض، يمكن تخلي بالغرض بس هو الضار بالعرض، يعني مو امتناع الإطلاق بالذات كما عبره معي، لأن احنا قلنا هنا في مورد لا يصح الإطلاق ولا يصح التقييد بالذات ممتنع. ليش؟ لأنه مو من شؤون المولى معان، ذات وعرض هذا من شؤون شنو؟ نعم من شؤون المكلف، عقل المكلف هو الحاكم، بس إذا حطيته بالغرض يمكن يصير يعني التعبير لا بأس به. أما لو كان مراده أي الآخون امتناع التمسك بالإطلاق، ليش؟ يعني ما نقدر نتمسك بالإطلاق لإثبات المرتبة الإلزامية، شك في أول الشهر مراد بالصلاة على نحو الاستحباب هذه الركعتين أو الصلاة على نحو الإلزام والوجوب، شو أقول؟ أقول أتمسك بالإطلاق لإثبات المرتبة الشديدة يعني الإلزام مثلا، هكذا امتناع لقصور المورد عن جعل الحكم المستلزم للغوية الخطاب به من دون أن يحتمل التقييد كما ذكرنا أصلا، لأن هذا قلنا من قبيل الإناء الصيني، عرفنا كلاهما من واد واحد، وتالي الأخون راح يجي يختار، نعم يختار نفس مبنى الأخون كما، فلا يرد عليه ذلك لما تقدم من أن الإطلاق إنما يكون حجة في نفي القيد الذي هو من شؤون الشارع من شؤون المكلف لا في تحديد اللغوية الذي يكون المرجع فيه شنو؟ حكم العقل في مرتبة متأخرة، ولذلك عبر عنه أنه من قبيل القيود الثانوية عن الخطاب. الآن اتضح مطلب الأخوان، واتضح أن الإشكالات الواردة عليه من أين؟ من المحقق النائني ومن غيره أيضا غير واردة، وأن مطلبه ما شاء الله محكم، ولذلك احنا تبنيناه وين؟ في المحكم. بس لما جاء إلى هذا المطلب من؟ المحقق العراقي أطال النقض والإبرام فيه. الآن احنا بينا أن مراد الأخوند واضح، وانت وهم النائيني وغيره ان على بعض الصور يرد عليه اشكال وعلى بعض الصور ما يرد عليه اشكال، لكن الاخوند لما جاءنا اسهل. الماتني يقول ما ينبغي في هذه الموارد ان نسهل، احسن خير الكلام ما قل ودل، كان حري قمن بالمحقق العراقي أن يقتصر على زبدة المطلب كما اقتصرنا، ولا يطيل بالنقض والإبرام بما لا يرجع إلى شنو فائدة. احنا الآن بينا المطلب الحمد لله بطريقة شنو جميلة ومتوسطة، يعني لا إسهاب، ماذا؟ لا اختصار مخل ولا إسهاب ممل كما يعبر البلاغيون، حكمة حكمة. نعم يقول والخلاصة، الخلاصة أن إذا شككت في مورد وكان بعض الأطراف خارج أما محل التكليف ما تقدر تتمسك بإطلاق الخطاب لإثبات التكليف، شككت في أن المرتبة المراد به المرتبة الشديدة أو المرتبة الضعيفة تستطيع تتمسك بالأصل المؤمن لنفي المرتبة الشديدة اللي هي على نحو الإنزال، وهذا هو مراد الأخوند والسلام بس هذا. وكيف كان فلا مجال للتمسك بالإطلاق لا مع الشك في أصل اعتبار الابتلاء في التنجيز، ولا مع الشك في تحديد الابتلاء بعد الفراغ عن اعتباره في الجملة، بل اللازم الرجوع للبراءة فالطرف الذي هو محل الابتلاء، الإناء اللي هو قلنا اللي يمنا الآن، لأن احنا عندنا أحد الإناءين حتما نجس، الصيني ولا الموجود يمنا معان، لعدم ثبوت المانع عنه بعد توقف العقل عن الحكم بتنجز التكليف المعلوم بالإجمال. لأنه وين العقل يحكم إذا كان كلا الإناءين داخل تحت محل الابتلاء؟ أما إذا كان الإناء أحد الإناءين صينيان فلا يحكم العقل بالمنجزية، فتستطيع أن تجري الأصل المؤمن عن هذا الإناء اللي هو بمقربة منك وتشرب هنيئا وتتوضى مريئا مثلا. بناء بعد توقف العقل عن الحكم بتنجز التكليف المعلوم بالإجمال بنحو يقتضي إيجاب الطاعة والمنع عن المعصية على نحو المنجزية. شوفوا بعض في مطلب، تتذكرون هذا المطلب مر علينا بس أورده هنا بالخصوص. ليش؟ فيما تقدم أوردناه، قلنا في مثل هكذا موارد، هل نعم المرجع فيها، المرجع فيها هو أصالة الاحتياط؟ يعني لاحظوا، أنا عندما يكون أحد الإناءين في محل ابتلاء والثاني خارج عن محل ابتلاء، المفروض أو نفس مثال الأخذ المرتبة الشديدة والمرتبة الخفيفة، المفروض أن هذا يرجع إلى الشك في قدرتي على الامتثال. وقلنا الشك في القدرة عند العلماء وين؟ مجرى البراءة ولا الاحتياط؟ الاحتياط. مثل أنا إذا شككت أني أقدر أقوم ولا ما أقدر في الصلاة، أقول أنا لا أصلي عن جلوس وأكتفي، يجب علي أن أحتاط، أقوم حتى أسقط ثم أقوم حتى أسقط ثم أقوم حتى أسقط، فيما بعد ما أقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
تترك مرة،
ها؟
تترك الصلاة مرة.
مثال، مثال هذا مو تأسيس، يعني جزمة للتأكيد معاي للتوكيد. واضح لنا الفكرة؟ فيقول إيش قال الآغري، هذا مر عليه، قال هذه الموارد اللي احنا الآن من الشك في المرتبة الشديدة أو الخفيفة، خروج أحد الإناءين، طبعا هو ما جابه في خروج أحد الإناءين عن محل الابتلاء، هذا مسلم عند الكل، بس الشك في المرتبة الشديدة، قال هذا من قليل الشك في القدرة. والمرجع فيه من المرجع؟ الاحتياط. مو المرجع البراءة فيها في أمثالها كذا مقام، خلافا لما قاله أستاذنا الأخون. عرفنا الآن إشكال شنو؟ إشكال الأغضياء. ومع الأسف الشديد أن النائيني أيضا قلنا في إحدى الدورتين وافق الأغضياء، يعني إيش قال؟ قال دائما إذا كان من قبيل الشك في القدرة المرجع الاحتياط مو البراءة، مرتبة شديدة ومرتبة خفيفة. ما أقول ما يجب علي الصلاة أو الركعتين أول الشهر، أقول يجب على أصلي معان هكذا. طيب هل هذا الكلام سديد وصحيح ولا مو صحيح؟ يقول الحمد لله، لقد كفانا المؤون من الأخون في رد ما ذهب إليه هو بنفسه، وما ذهب إليه ماذا؟ قرينه الأغضية. طبعا هو متقدم النائين على الأغضية في الرتبة طبعا، يعني أكبر، كانوا حضروا كلام عند يمكن عند الشيخ حضروا، لكن يعني أكبر في السن النائين من الأغضية حسب الظاهر. يقول النائين رد على نفسه ورد على من؟ لا، رد على الأغضياء. قال الصحيح أن المورد في أمثالي هكذا مقام مو من قبيل الشك في القدرة حتى نرجع فيه إلى أصالة الاحتياط معي؟ من قبيل الشك في التكليف اللي المرجع فيه إلى شنو؟ البراءة والأصل المؤمن. ليش؟ يقول لأن ملاك خروج أحد الأطراف عن محل الابتلاء مثل ملاك المرتبة الشديدة والمرتبة الخفيفة، فكلاهما على حد سواء في نظر العقل، فإذا كان في أحد الأمرين يجوز إجراء الأصل المؤمن ولا يرى العقل الحكم بمنجزية التكليف كما في الإناء اللي هو موردنا معاه، يعني اللي احنا لان عند الإناء اللي يمن نقول أما هو النجس ولا الإناء الصيني، يقول هذا الإناءين هنا بمثابة التكليف الخفيف والشديد، فإذا كان ها هنا تجري البراءة عن وجود نجاسة أو وجود شيء في الإناء لمحل الابتلاء كذلك يجوز لنا إجراء البراءة عن شنو؟ المرتبة الشديدة. واضح؟ نقول احنا مبتلين فقط بالمرتبة الخفيفة يعني اللي هي غير إلزامية، عرفنا؟ كلا الأمرين من واد واحد. يقول ورد الآخذ نعم الرد، الذي شنو ماذا؟ الكفاية. الكفاية يعني إذا كان واحد أورد إشكال ثم رد على نفسه، ويكفيك المؤونة عن الرد عليه، ويكفيك المؤونة بعد أيضا على رد من تبنى هذا الرأي، يصير يعني شنو يعني وكفى الله المؤمنين القتال، ما في آية في القرآن كذا؟ نفس الكلام. هذا وصلني إلى هذا صح؟ ولكن ذكر بعض الأعيان المحققين لزوم الاحتياط في المقام لرجوع الشك في المقام المرتبة الشديدة والضعيفة، احفظوا احفظوا، إلى الشك في القدرة التي يجب فيها الاحتياط بحكم العقل لعدم دخل الابتلاء في ملاك التكليف. هذا مو ملاك التكليف، ملاك موجود بعد فرض تمامية الملاك، وعدم دخل القدرة العقلية والعادية فيه حتى يستقل العقل بلزوم رعاية الملاك بالاحتياط، وعدم الاعتناء باحتمال وجود مانع. ما نقول يحتمل وجود مانع يمنعنا عن التمسك بالإطلاق، فيقول الإطلاق إذن ماذا؟ تام لوجوب الإلزام بالمرتبة الشديدة. وعدم الاعتناء باحتمال الموانع الراجعة إلى قصور العبد عن الامتثال معاي، لأننا رجعنا إلى القدرة في الحقيقة، الشك في القدرة حتى يتحقق العجز، ولا مجال عندئذ لعدم وعدم وعدم. ما يجوز لك تجري الأصل المؤمن تقول مثلا نعم لو تركت الصلاة لهاتين الركعتين في أول الشهر شنو أتمسك بشنو؟ قبح العقاب بلا بيان، ما في بيان. تام يجي لك الملك ماذا؟ ويضربك على أم رأسك في يوم القيامة، يقول لك شنو البيان؟ بيان موجود معاه، وكان بإمكانك أن تتمسك بالإطلاق لإثبات المرتبة الشديدة وتصلي الركعتين في أول كل شهر معاه. هذا كلام من؟ المحقق العراقي. إيه، ولا مجال في مثله لجريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان لاختصاصها بما إذا احتمل قصور المورد عن وجود الملاك من التكليف أصلا، بس أن الملاك نتيقن بوجوده بس نشك المراد به المرتبة الشديدة ولا الخفيفة، عرفنا؟ وقد أيضا أيده من؟ النائني. لكن النائني ذكر يعني مقرر الدرس أنه مقرر درس النائين أنه عدل عن هذا المطلب. قال ليش يعدل عنه؟ قال لأن الأمرين، الأمر المتفق على أن مجرى البراءة مثل الأمر اللي اختلفنا فيه، قلنا أنه من قبيل الشك في القدرة، يعني المرتبة الشديدة والمرتبة الخفيفة من قبيل ماذا؟ خروج الإناء عن محل الابتلاء اللي هو الإناء الصيني نفس. فإذا قلنا هذا يجري في البراءة، ذاك تجري في البراءة ولا بقى بتجر بائلة تجر معاه؟ خوش التفات من النائين. ولذلك يعني حسب المطلب النائين يعني أيد من؟ أيد الآخن تأييد تام. إلا أن مقرر درس النائيني حكى عن النائيني العدول عن هذا، ليش؟ لاستلزامه وجوب الاحتياط حتى في ما إذا علمنا بخروج بعض الأطراف عن الابتلاء، لأن ذلك لا يوجب العلم بتحقق المسقط في مورد الملاك. نحتمل الملاك هو في الإناء اللي عند ابتلائنا، نبتلي به، نحتمل النجاسة في الإناء، فليش ما نحتاط معاي؟ أي لاحتمال تحقق الملاك في الطرف المبتلى به، فلا بد من الالتزام بأن الشك في الخروج عن الابتلاء لا يكفي في وجوب الاحتياط، لأن مجرد وجود الملاك لا يكفي لحكومة العقل في لابدية رعاية التكليف معاً. يعني التكليف ما يرى العقل منجزيته في مثل هذه الموارد. طيب ما لم يكن تام الملاكية، مجرد وجود ملاك وأنا أشك أن الملاك على نحو الشدة أو على نحو أنه موجود لكن بنحو ضعيف، فأنفي المرتبة الشديدة وأثبت المرتبة الضعيفة. وما أفاده المحقق النائيني وأصل المطلب والإشكال يرجع إلى ما أشرنا إليه في صدر هذا التنبيه من توهم أن احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على مورد الاضطرار أو التعذر اللي احنا قلناها المطلب بيناه فيما تقدم يوجب الشك في دخوله في القدرة. وعندما نشك في قدرتنا مثل قلنا الصلاة عن قيام يجب علينا أن نحتار، وقد تقدم دفعه بما لا مزيد عليه وقياس المورد في غير محل. صلى الله وسلم وزاده وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.